بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشهداء العدول. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. هذا باب مهم، والإنسان يجب أن ينزله على نفسه منازل وعلى الناس أيضا. فالأصل في المسلم أن يكون عدل، الأصل في المسلم أن يكون عدل، والعدالة تخدش بظاهر أمرها، يعني يخدش العدالة بما ظهر، والظاهر علامة على الباطن. ولذلك لابد للمسلم أن يصلح سريرته وأن يصلح أمره حتى تبدو أو يبدو ظاهر أمره الصلاح. والإنسان مهما دافع نفسه في اختلاف باطنه لابد أن يظهر الباطن على الظاهر. ولذلك ربنا عز وجل لما بين لنا حال المنافقين الذين كانوا يمعنون ويجتهدون في إخفاء أمرهم يقول عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، يعني حتى الكلام نفسه الذي فيه مدح وثناء يظهر لك أنهم منافقون. فمهم جدا الإنسان يهتم بإصلاح عدالة نفسه عن طريق إصلاح الباطن حتى ينصلح الظاهر. وربنا عز وجل ما رضي شهود على أمر إلا أن يكون عدل، وكما قلنا من حق القاضي أن ينظر في جميع الشهود سواء كان عدل أو غير عدل، لكن لو قضايا هناك قضايا حيوية فيها مصيرية فالأصل فيها شهادة أهل العدل أو العدول، سواء كان هذا يتعلق بأموال بإرث بأشياء لابد أن يكونوا عدول. قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهنا كم واحد ذوي؟ كم واحد؟ ها؟ يبقى هنا طبعا أصل الشهادة اللي هي الوسطية اللي هم اثنين. وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء، يعني أنتم يا أيها المؤمنون أن يكونوا على شاكلتكم من أهل الإيمان. قال: حدثنا الحكم بن نافع. وهو من هو يا محمد يا حسين؟ ها؟ الحكم بن نافع البحراني. قال: أخبرنا شعيب. من هو شعيب يا من؟ ها؟ شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديلا وتجريحا، كمن بشروا بالجنة بهذا إيه؟ تعديل، كمن أثنى الله عليهم من أهل بدر أو من أهل الشجرة إلى آخره تعديل، وممن ذمهم الله عز وجل، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم كذا ومنهم كذا إلى آخره. فالوحي هو الذي كان يعني إما أن يعدلهم وإما أن يجرحهم ظاهرا وباطنا. قال: وإن الوحي قد انقطع، ما عاد في وحي، وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. يبقى العبرة هنا بإيه؟ بالظاهر دون يعني النظر إلى الباطن. وهنا قضية مهمة أيضا، وهي بأن الإنسان يحكم بظاهر الإنسان دون المآل، يعني قد تحكم على شخص بالنفاق أو بالكفر، وقد تحكم على شخص بالإيمان وبالتقى، أما أمره عند الله عز وجل لا نعلم، لا نعلمه. قد يكون إنسان من أتقى الناس ظاهرة، لكن لا ندري ما له عند الله عز وجل وكيف حاله، هل فعل هذا الأمر. ويمكن تذكرون في قصة الثلاثة يعني الرجل الأول رجل علم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، هذا رجل ظاهر أمام الناس لا أحد يشك إطلاق في حاله، رجل عالم من العلماء ويعلم ويخطب وينصح ويعظ ويذكر ويعمل هذه الأشياء، عنده يقرأ القرآن ويجيده ومتقن ويقرئ إلى آخره. وعلى الرغم من هذا أن الناس جميعا ظنوا أنه على خير، يؤتى به يوم القيامة فربنا يكشف سريرته وخبيئته أمام الخلائق جميعا، كذبت إنما فعلت لبقال كذب. فإذا مهم جدا إصلاح الباطن مع الظاهر. كذلك الرجل الثاني والرجل الثالث، كذلك قصة الرجل الذي روى الإمام البخاري عن أسامة بن زيد، يؤتى برجل يوم القيامة تندلق أقتابه، بطونه تخرج يدور حوله كما يدور الحمار بالرحى، بطونه خارجة وهو بيلف ويدور حول بطنه، فيجتمع عليه أهل النار فينظرون إلى هذا الرجل يقول: أما أنت فلان الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، هذا الواعظ الذي كان يذكرهم فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ودي قضية خطيرة مش ليست سهلة، لأن أحيانا كثير من الناس يغتر بظاهر أمره، يغتر بظاهر أمره دون أن ينظر إلى حقيقة قلبه، حقيقة نفسه، هل هو فعلا على الطريق، هل هو فعلا يسير إلى الله عز وجل بلا تعثر، هل هل هل. وطبعا كل أدرى بحاله، أي إنسان أدرى بحاله، يعني ممكن مع الوقت ومع طول الزمان ومع طول الكذب والخداع الإنسان يصدق نفسه، لكن تصديق كاذب. لكن الإنسان إذا وقع في معصية يعرف أن هذه معصية، إذا وجد خللا في قلبه يعرف أن هذا خلل، إذا وجد نقص في إيمان يعرف أن هناك نقص، يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى ضوابط لهذا الأمر. لكن أن يترك نفسه ويعتمد على رحمة الله عز وجل، أو يظن ظن سوء أن الله غافل عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيتمادى في معاصيه ويتمادى في غفلته ويتمادى 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 إلى أن يطبع على قلبه والعياذ بالله. ودائما يا أخوان لابد أن نعرف أن التغير في نفس الإنسان أو في قلب الإنسان يعني يصعب أن يأتي فجأة، يصعب إلا في زمن الفتن. يعني في زمن الفتن ممكن في يوم وليلة يصبح الرجل مؤمنا، يلاقي نفسه كافر كده يجيله إيه حالة هيجان يبقى مؤمن، أو يمسي مؤمن ويصبح كافر. لكن في الأوقات العادية التي ليس فيها فتن التغير بطيء، كما في الحديث: إما لو جاهد نكتة بيضاء، لو سقط نكتة سوداء، وبعدها سقط نكتة أخرى سوداء، ولا يزال السواد درجات 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 إلى أن يسود قلبه كله. وأيضا الآخر يجاهد يعرف حاله، يعني كاد أن يغرق، كاد أن يسقط، كاد أن يأتي معصية، كاد أن يفرط في طاعة، هكذا يبدأ يتأسف ويتألم على حاله ويجاهد نفسه. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال: ماتت ابنتي فعزاني فيها أكثر من 3000، من 3000 واحد عزوا، قال: وتركت صلاة العصر فما عزاني أحد، غفل عن صلاة العصر. فالإنسان ينظر الأشياء عجيبة، يعني مثلا في صلاة العصر بالذات مثلا وينطبق على باقي الصلوات: لأن يترى أحدكم أهله وماله خير من أن يدع صلاة العصر، يعني يفقد البيت بتاعه الذي يملكه، ويفقد جميع أبنائه، ويفقد زوجته، يفقد كل شيء، خير من هذا، من هذا صلاة العصر، فما بالكم بمن فرط تفريط كل في كثير من الطاعات. فلابد الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتابع نفسه وأن يوقف نفسه أين الطريق، لأن أحيانا الإنسان بتجد إنسان تايه قلبه غير مستقر، يسير مع من يسير، يمشي مع من يمشي، ولكن يفاجئ أنه في صحراء. يعني إنسان كده عنده مشكلة كبيرة في عقله، فضل ماشي 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 إلى أن وجد نفسه في فلا صحراء، لا يدري كيف وصل إلى هذا، لأنه غير يعني ما عنده تركيز في كيفية علاج قلبه وسير قلبه مع سير جوارحه. فلذلك ظاهر الأمر في الأحكام الشرعية يقبل، لكن مآله ما عنده عند الله عز وجل لا أحد يعلم، لكن كل إنسان يعلم من أمره ويعلم من حاله، يعلم من تقصيره ويعلم من تفريطه. لكن الإنسان طبعا حينما لا يرى من الله عذاب ولا يرى من الله نقمة ولا يرى من الله بلاء يدعو هذا إلى مزيد من التسويف. وذلك كان عند العلماء أعظم نعمة أن الإنسان يبتلى في الدنيا على قدر معصيته. يعني أي مصيبة تصيبه حال ذنب أو حال معصية يفيق يفيق وينتبه انتبه. وإذا كان الابتلاء دواء للصالحين، الابتلاء هو دواء أهل الصلاح، يعلم أن هذا بذنبه وأن هذا بتقصيره وأن هذا بتفريطه وأن عفو الله عز وجل أعظم مما هو فعل. يعني هذا الابتلاء بسيط في جانب ذنوبه وفي جانب تقصيره إلى آخره. فيجب علينا جميعا أن نهتم بقضية تغيير الحال، حال القلب، كيف أنت اليوم، كيف أنت أمس. يعني التغير هذا طبعا كما قلنا ناتج عن الاعتماد الكلي على رحمة الله عز وجل، على الاقترار بفعل النفس بفعل الطاعة إلى آخره. وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كم من ذنب أورث عند العبد ذلا رآه رأي العين فلا يزال يجتهد حتى يلقى رب، وكم من طاعة أهلكت عبدا لا يزال يراها عظيمة ويدلي بها على ربه حتى يهلك. فطبعا الطريق صعب وشاق. فأولي عمر رضي الله عنه كان يبين هذه القاعدة بأن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، الوحي يأتي يكشف أمرهم ويهتك سترهم ويفضحهم ويبين حالهم ومآلهم إلى آخره. فلما انقطع الوحي فلا نأخذ الآن مما ظهر إلا من الأعمال، من العمل إلا ما كان ظاهرا، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، يبقى هو هذا الذي نتعامل معه ونقربه. وليس إلينا من سريرته شيء إلا ما أبدى، إن أبدى من سريرته عكس هذا لا نقبل، لكن طالما أنه مستور يقبل. أيضا في نكتة مهمة جدا، وهي بنجد الجزئية هذه عند المحدثين بتختلف. يعني بمعنى مثلا بأن الشخص الذي يعرف حاله عند الإسلام أو عند أهل الإسلام قاطبة أنه مستور الحال، بمعنى معدل. يعني واحد ما نعرفش عنه إلا ظاهر أمره خير، لكن لا نعرف حاله وتفاصيل أمره، فهذا معدل عند المسلمين. لكن في الحديث لا، في الحديث لابد أن يكون معدل مشهود له بالعدل، لأن هناك فرق بين الرواية وبين أن تتعامل مع شخص في شهادات وفي غيرها من هذه الأمور. وذلك ابن حبان رحمه الله تعالى جنح إلى حال عامة المسلمين فعدل من لم يجرح أو مجهول المجهول ومجهول الحال. قال: الأصل في المسلم العدالة، طالما لم يظهر شيء فعدله، وخالف بهذا جمهور العلماء. هذه بس مجرد لفتة بسيطة. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب في سريرته، هو له حساب عند الله عز وجل، كحال الثلاثة كما ذكرنا الذين هلكوا: المجاهد وقارئ القرآن أو العالم أو المتصدق المنفق. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، يعني واحد يظهر السوء ويتماجع ويتغاضى ويتحامق ويخالف ويقول أن نيتي حسنة وأنا كذا وكذا، لا نقبل منه هذا. وإن قال إن سريرته حسنة، يبقى لا يقبل أو لا يقبل من الشخص عدلا إلا إذا أظهر العدل. قال البخاري: باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود ابن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى خيرا فقال: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنى شرا أو فأثني شرا فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلت واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. هنا أراد أن يبين بكم التعديل، كم التعديل، يبقى ممكن التعديل من اثنين إلى أعلى، أو كلما كثر كلما كان إيه أعظم. إذا عشرة شهدوا على شخص بخير أو بشر، أقوى أم اثنين؟ العشر. كلما زاد العدد في الشهادة، الشهادة بخير كان هذا عدلا، وكلما كثر العدد في الشهادة بشر هذا كان هذا أشر، كان هذا إيه أشد. فأراد البخاري أن يبين أن العدد مفتوح ولكنه يصل إلى إيه آخر حاجة اللي هما اثنين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا. الجلوس أثنوا على هذا الرجل أو هذه المرأة وقالوا فيها خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت. هنا وجبت ما تقول؟ قيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت، هذه الجملة واحدة، في الأولى التي هي فيها خير وجبت والثانية وجبت. فقال شهادة القوم كما شهدوا، هذا شهد له بالخير فهذا دلال أنه من أهل الخير، وشهد له بالشر دلال أنه إيه بالشر. لكن هذا في زمن من؟ في زمن النبوة وما بعد النبوة بقليل، إنما كان الناس أهل عدل لا يحكمون على الناس إلا بالعدالة. لكن أنت الآن قد ترى رجلا من أصلح الناس وأفضل الناس وقد يثنى عليه من الشر، ده متزمت، ده متعصب، ده متحجر، وربما ترى رجلا فاسقا فويسقا قاطعا للصلاة ويثنون عليه خيرا، وانقلبت الموازين. لأن قضية العدالة يا أخوان الذي يعدله الله عز وجل، العدالة بما له عند الله، إما أن يقال عنه خير لأنه مستقيم على أمر الله عز وجل، وإما أن يقال عنه الشر لأنه مخالف بعيد عن هدي الله تبارك وتعالى. مع تقلب الزمان المقاييس تختلف، فيصبح العربيد، الفاجر، الفاسق، الإنسان الذي يعني عنده أموال وعنده إلى آخره، هذا قد يعدل عند كثير من الناس. قد يكون العكس، رجل صالح أو عنده علم أو عنده دين أو عنده تقى، فصارت الموازين مقلوبة، فهؤلاء لا يعدلون ولا يجرحون، إنما الذي يعدل والذي يجرح هم خيرة الأمة، الأخيار، الأتقياء، الأفاضل. ولذلك الخير لن يعدم في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فهؤلاء هم العدول. سئل عبد الله بن مبارك من هم الجماعة، من هي الفرقة الناجية الجماعة، فقال أبو حمزة السكري هو رجل واحد. فتعجبوا كيف يقول عن رجل هو الجماعة، هو الفرقة الناجية، هو هو هو. قال أبو حمزة السكري: فدل على أن العالم الواحد قد يكون أفضل من أمته جميع، قد يكون هو ميزان العدل عند الناس، لأنه يوزن به الخير ويوزن به الشر، ولكن نقصد العالم العامل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيه تدرسون. العالم الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، أن يربي بهديه ودله قبل أن يربي بمقاله وكلامه. وطبعا الأمة للأسف حرمت من هؤلاء، يعني نحن الآن في زمن عشان نبحث عن عالم رباني، عن عالم تأخذ من هديه ودله وتتأسى وتهتدي، قد لا ترى أحدا إلا شخص في شعف جبل أو في شظية جبل أو إلى آخره، وذلك لكثرة الشر ولقلة الخير. كان أحدهم يذهب إلى العالم لا ليتعلم منه شيء إلا ليرى، لينظر إليه، مجرد ينظر إلى عالم يجلس أمام عالم يعني يلين قلبه وتنفرج أو ينفرج الهم الذي في صدره ويزول إلى آخره. لكن طبعا حرمنا بركة العلماء لأن الزمن ولى وأدبر، وما بقي إلا كما يقال حثالة أو حفالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. المؤمنون هم شهداء الله في الأرض، هم الذين يشهدون على حال الناس بخيرهم وبشرهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أحمد، موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي. قال حدثنا داود بن أبي الفرات وهو الكندي المروزي. قال حدثنا عبد الله بن بريدة وهو الأسلمي عن أبي الأسود. من هو أبي الأسود؟ حد يعرفه؟ الدؤلي. حد يعرف اسمه؟ اسمه كان غريبا. طيب، قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا. أحيانا دي بيسموها إيه بقى؟ بيسموها إيه؟ طاعون، أو يعني من هذه الأمراض التي بتفتك فتكا جماعيا. فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا. فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا. فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثنى فأثني شرا. فقال وجبت، يعني جنازات ماشية، ده خير كان طيب وكذا، وهذا كان خير وطيب وكذا، وهذا شر كان شرير كان فيه كذا إلى آخره. فالناس يتكلمون عن حد. ثم مر بأخرى فأثني خيرا، قال وجبت، مر بالثالثة فأثني شرا، فقال وجبت. وهذا يدل يا أخوانا على أن الإنسان يثني على الشخص بما هو فيه، يثني على الشخص بما هو فيه، لكن من باب أولى الستر على حال اللي هو يعني قد يعلم منه سوء الناس يظنون به خير. يعني كلما كان قليل يثنى، أقصد يستر أفضل، الستر في حق أولى. لكن بالنسبة لرجل تقي مؤمن، الناس يثنون عليه خيرا ويعظمون أمره، شرير واحد مجرم ظالم لابد أن يذكرونه بالشر، لأن مقاييس الناس بتختلف. واحد شرير مات، يعني لا يصلى عليه حتى لو كان من المسلمين، ولو كان أشر كحال الهالك هذا، شنود هذا الذي يعني واحد من المشايخ تكلم فيه فبيطلبوا محاكمته ورفعين قواضي، أنه طبعا قال أنه كافر والهالك. فهذه موازين اختلت عند الناس، فلابد لأهل العلم أن يتكلموا ويميزوا الولاء والبراء، من من أهل الخير ومن من أهل الشر. يعني واحد مثلا كشنود هذا يعني رصد للإسلام كل مرصد. وأنا أرجو الإخوة يقرأوا كتاب قضاء في الحق للغزالي، وبين فيه حوالي ممكن مثلا يعني ممكن أقول لكم سدس الكتاب عن هذا الهالك وكيف تولى وأمسك. كان دموي، لأن نظام الكنيسة يا إخوانا يعني أصل النصرانية السماح، أصل دين النصارى من البداية السماحة وعدم الدخول في حروب ولا معارك ولا غيره. ويمكن تسمعوا المقولة هذه مكذوبة، لكن هم يقولونها: إذا ضربك شخص على جانبك الأيسر أو الأيمن فأعطيه الأيمن أو الأيسر، ودين السماحة وسلوك. هذا طبعا جاء شنود هذا وجعل النصرانية دموية، قتال حرب استيلاء، عندهم الآن من الأسلحة أقوى أنواع الأسلحة. وذلك الخوف اللي احنا بنخافه دائما يا إخوانا، ونحاول إن كثير من الشباب لا يعيش الأحلام الوردية. إن منذ أن بدأ شنودة وبدأت أمريكا فضلت، لأن طبعا أمريكا هي دولة في الأصل نصرانية لكن بدين يختلف. يعني الدين بتاع أمريكا الدين النصراني البروتستانت، والبروتستانت هم أشد عداء لغيره للكاثوليك والأرثوذكس، يعني هم يبيدونهم إبادة ويقتلونهم قتل. وبين الأرثوذكس والكاثوليك يعني حروب طاحنة ومعارك ضارية، ويكفروا بعضهم بعض قتل وذبح وإبادة. فبالنسبة للأصل الدين النصراني في أمريكا البروتستانت، وطبعا معروف يعني باختصار شديد جدا أن البروتستانت هؤلاء هم أصل ممزوج من النصارى واليهود، والدين البروتستانت هو الذي أصل دين اليهود واللي هو العهد القديم، وصاروا يجمعون بين التوراة وبين الإنجيل، وكانوا أصحاب أموال، لأن طبعا اليهود معروف أنهم أصحاب الأموال. فلما فتحت أمريكا ودخل أهل الفتح من أوروبا إلى أمريكا، وقعت حروب طاحنة بين الغزاة، بين اللي هم البرتغال وبين الإنجليز وبين الفرنسيين وبين غيرهم، وطبعا كل أهلك الآخر حتى بقي طائفة. الطائفة الأولى وهي فرنسا وبريطانيا. كان بينهم حروب أيضا يعني ذبح بعد أن أبادوا أهل البلاد الأصلية، فدخلت الطائفة اللي هم البروتستانت، دخلوا دخول المتفرج، صاحب مال عنده عدد إلى آخره، إلى أن ضعفت فرنسا وضعفت بريطانيا فسيطرت الديانة البروتستانتية أو هؤلاء الذين الأوروبيين على هذه الديانة إلى أن تمكنوا من أمريكا وصنعوا أعظم دولة في هذا التاريخ. فصارت العداوة قائمة بين البروتستانت وبين الأرثوذكس وبين الكاثوليك، ولا يجرؤ أحد هناك كان يقيم إلى أن اتفقوا على أنه طبعا، لأن طبعا البروتستانت يميلون إلى العلمانية أكثر، لأن طبعا هنا يريدون السيطرة على العالم كله، ودخلوا عن طريق الجماعات الماسونية وسيطروا. ممكن الواحد مننا يقرأ الجنيه أو الدولار بيرأي صورة العلامة الماسونية، إلى أن سيطروا على أمريكا. لكن في نفس الوقت سمحوا بحرية الآخرين، حرية صورية في وجود العالم الإسلامي وقوة العالم الإسلامي والصحوة التي ظهرت في أوائل السبعينيات من القرن الميلادي أو القرن الميلادي الماضي، بدأت هناك مخوفات وخوف من الإسلام. بدأوا يجمعون بعد ما كان الأرثوذكس لا يتجرؤون، الذي ينزل منهم أمريكا يعني بحراسة وبمتابعة إلى آخره، صارت لهم قوة هناك يستعينون بها في السيطرة على بلاد الشرق. فلأنا أصلوا من الثمانينات تقريبا وهم يخططون لتقسيم، تقسيم طبعا السودان انتهى وتم، وأيضا التقسيم المزعم في بلاد في مصر، تقسيم دولة قبطية، وده هو الأصل بيدوروا عليه، ومعهم قوة وأسلحة لغير. طبعا احنا كمسلمين يجي الأخ يقول لك لا 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 أصلح احنا مش عارف ايه والكلام ده، مش وعايش في أحلام، ودول الإسلام بدأت تتفكفك وبرضو عايشين في أحلام. فعشان احنا نعيش في أحلام هنفاجأ ونصدم بواقع مرير، لأن كما قلنا الصفاء وحتى عن طريق الإطارة الإسلامية الآن بيننا علاء رهيب، لا الأخ ده بيشتم والشيخ ده بيشتم وده بيسب وده بيغمز وده، عشان نجمع قلوبنا كده ونحاول نتفق على كلمة صعبة جدا. وبدأ طبعا وهم يخططون بتنظيم عجيب، يعني يمكن أنا بقرأ من بعيد مثلا الخلاف اللي هو بين الإخوان والسلفيين لهم أقوى قوتين، هو طبعا يعني هم الآن يسعون في إقامة دولة إسلامية يقينا في مصر، يقينا كنت في دولة إسلامية لغرض إقامة الدولة القبطية، وده هدف. أقاموا الدولة الإسلامية في حد معين، الدولة الإسلامية دي بقى مين اللي هيقودها؟ عندنا سلفية وفي إخوان وفي تيارات أخرى، مسلمين برضو علمانيين وفي وفي وفي. أريد أن أصل إخواننا إلى أن المسلم لابد أن يلجأ إلى ربي، كلما عظمت الفتن كلما عظم أمره مع الله عز وجل حتى ينجو. يمكن احنا قلنا أن مثلا في غير الفتن التغير بيبقى بطيء جدا، تلاقي نفسك عملت ذنب بسيط، عملت كل يوم ذنب واحد، كل يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن كونك تصل لمرحلة انك تبقى النهاردة ولي من أولياء الله وبكرة الصبح تجد نفسك مرتد خارج من الإسلام والعياذ بالله، كارثة، فتن عظيمة، فتن كقطع الليل المظلم، مش عارف أين الصواب أين فين الحق، ممكن في 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 يعني في لحظة من الفتنة العظيمة جدا تجد نفسك في مهالك، نسأل الله السلامة. فذلك يا أخوانا دائما في زمن الفتن أو في آخر الأزمان كما نحن الآن، لابد للإنسان أن يجعل لنفسه مخارج، يجعل لنفسه سبل، يعظم إيمانه، يعظم دينه، عبادات، صلوات. وذلك أنا بتعجب أن كثير من الأخوة مش عارف يصلي، بعض الأخوة مشغول، إحنا بنقول مثلا إحنا إيه ربنا مكن لنا في هذا المكان، وفعلا هذا تمكين والله الذي لا إله غيره، إن الأخ الذي لا يشعر بالنعمة التي هو فيها في هذا المسجد يبقى إنسان جاحد، إنك مهيئ في مكان بعيد، نفسك قاعد آمن، مخك رايق، تجد كتاب تقرأه، تجد مصحف تقرأه، تجد نفسك بتصلي، مفيش حد بيطلبك بمظلمة، ما حدش يقولش يقول لك تعالى أنت عليك الدين الفلاني وأنا عليك المشكلة الفلانية، قاعد آمن، لا زوجة ولا ولد ولا حد بيشغلك، نعمة. وعلى الرغم من هذا نجد فيه تقصير شديد جدا جدا، كله مشغول، مخك قاعد جوه ومخك بعيد. يعني أحد الإخوة بيقول لي أنا هنا بقى لي فترة، لكن عندي إشكاليات خارج الإشكاليات، خارج بره، عنده زوجة، عنده مشاكل، عنده تجارة، عنده إلى آخره، مشغول. لكن لو الإنسان فعلا عاش يومه وعاش لحظاته مع الله عز وجل يعني إنسان عنده وظيفة، عنده عمل، دخل المسجد يلغي كل شيء، يقف على باب المسجد قبل ما يدخل ينزع من قلبه، يشيل كده أي شيء يشغله داخل المسجد، ويبدأ يقعد كده اللحظات الجميلة، شوية قرآن، شوية استغفار، شوية ذكر، يعني يجتهد حتى على الأقل إن خرج في الجو الكئيب اللي بره ده، الجو الفتن العظيم، يعرف إنه يقاوم، يعني يسبح ويقاوم التيار. فلذلك لا نجاة، لا نجاة لأي مسلم في هذا الزمن إلا أن يقترب من الله عز وجل. لا سياسة ولا حنكة ولا قوة ولا تجميع ولا تكتيل ولا، وأنا أقول لكم وأنا صادق، عشان تجمع عشرة يوافقونك على السواء يستحي، هتفضلوا ماشيين 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 لغاية ما تلاقوا بحر، هتختلفوا من يشرب ومن ما يشربش. قصة طالوت وجالوت من أوضح العلامات والدلالات على هذا، يعني وكيف لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ده احنا عاوزين نقاتل وعاوزين نحارب ونعمل ونسوي. فلما كتب عليهم القتال تولوا ايه؟ إلا قليلا منهم. وبعد القتال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يشربه إطعامه فإنه منه. طيب ايه اللي حصل؟ كله خالف. فالأصل في عدم الالتزام اللي هو الحقيقي انك تسلم قلبك لله عز وجل، الأصل المخالفة. لكن امتى تظهر المخالفة؟ عند الفتنة، عند الابتلاء، انك ترى هذا فوقك وهذا تحتك. فأسأل الله الكريم ان يعفو عنا ويتولانا ويرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.